السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام رحمته المهداة لعباده، والمؤمن يقبل هذه الرحمة ويشكرها من ربه عز وجل. وقد امتن الله تعالى على عباده فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه المنة التي امتن الله بها على عباده أكبر النعم وأصلها، وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم، الذي أنقذهم الله به من الضلالة وعصمهم به من الهلكة. فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فكانوا يعرفون نسبه وحاله ولسانه، فهو من قومهم وقبيلتهم، فكان ناصحا لهم مشفقا عليهم، يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم ألفاظها ومعانيها، ويزكيهم أي من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق، ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومن معاني الكتاب والحكمة أي القرآن والسنة. وإن كانوا من قبل أي من قبل بعثة هذا الرسول لفي ضلال مبين، لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم، ولا ما يزكي النفوس ويطهرها، بل ما زين لهم جهلهم وأهواؤهم ورغباتهم فعلوه. وهو عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة الحسنة لكل مسلم ومسلمة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم. وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن ما معه من الإيمان بالله تعالى، وما معه من خوف الله عز وجل ورجاء ثوابه وخوف عقابه، كل ذلك يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم أكمل البشر خلقة وخلقا، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فذكر الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم. وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به، وهو شرع الإسلام ودين الإسلام والأخلاق التي جاء بها الإسلام. وقد جمع الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم كمال الأخلاق ومحاسن الشيم. ونستذكر هنا بعض ما نقله الصحابة رضي الله عنهم وبينه علماء الإسلام رحمهم الله من صفاته وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. فمن صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. رواه البخاري. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر، أي إذا فرح، استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. ومعنى الأزهر هو اللون الأبيض المشرب بحمرة. ومما ذكره أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الوجه. قال أنس رضي الله عنه: لم أر بعده ولا قبله مثله. وتوفي صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان شيبه نحو 20 شعرة. وكان عليه الصلاة والسلام حسن الجسم، بعيد ما بين المنكبين، له شعر إلى منكبيه، وفي وقت وبعض الأحيان إلى شحمتي أذنيه. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء، لم أرى شيئا قط أحسن منه. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، بين كتفيه خاتم النبوة كبيضة الحمامة. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، يعني يمشي مشيا قويا عليه الصلاة والسلام. وكان الغالب عليه أنه لا يلتفت إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما قال جابر رضي الله عنه: كان إذا مشى لم يلتفت. وكان يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر، كأن وجهه القمر. وقد جمع العلماء رحمهم الله صفات النبي صلى الله عليه وسلم الجسدية، وبينوا ذلك في مؤلفات كثيرة. فصفاته الخلقية أكمل صفات الرجال. ومن فوائد معرفة هذه الصفات للمسلم والمسلمة أن تكون آية وعلامة عند رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام، لأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صفته الثابتة في نصوص الشرع، من رآه على تلك الصفة فقد رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم. وأما أخلاقه صلى الله عليه وسلم فقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان صلى الله عليه وسلم جوادا كريما عليه الصلاة والسلام، وكان أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية، لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. متفق عليه. وكان خلقه القرآن، وكان أكثر الناس تواضعا يقضي حاجة أهله، فقد قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، فقد قال أبو سعيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وكان يخفض جناحه للضعفة، وما سئل شيئا قط فقال لا، وكان أحلم الناس، وكان الناس عنده في الحق سواء، القريب والبعيد والقوي والضعيف. وقد جاء في ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب، قال: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وكان عليه الصلاة والسلام يأكل ما تيسر ولا يمتنع من المباحات، وكان يحب الحلواء والعسل. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. وقالت رضي الله عنها: كان أحب الشراب إليه الحلو البارد. وكان يعجبه الدباء وهو اليقطين، وقال صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. وقال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. رواه مسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، يعني للعدم، وكان يأتي عليه الشهر والشهران، لا يوقد في بيت من بيوته نار، وقد عصب على بطنه الحجر من الجوع، وكان يبيت هو وأهله الليالي طاويين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وما عاب صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، وكان يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة، وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. قال أنس رضي الله عنه في وصف ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال إذا سقطت، أي وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، أي أن تأكلوا ما تبقى من الطعام في الصحن ونحو ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، أي في أوله أو وسطه أو في آخره وما يتبقى منه. وكان عليه الصلاة والسلام يتكلم بجوامع الكلم ولا يتكلم في غير حاجة، ويعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه، وكان كلامه بينا يفهمه من سمعه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، يعني لو أعد كلماته لأحصاها. وقالت رضي الله عنها: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه، وكان فراشه عليه الصلاة والسلام من أدم حشوه ليف، والأدم هو الجلد المدبوغ، وكان متقللا من متاع الدنيا كلها، قد أعطاه الله تعالى مفاتيح خزائن الأرض فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها. وكان كثير الذكر دائم الفكر. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، وكان يمزح ولا يقول إلا حقا، وكان جل ضحكه التبسم. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان لا يضحك إلا تبسما، وضحك في بعض الأوقات حتى بدت نواجذه، وهي الأسنان التي في الأمام الأنياب. وكان يحب صلى الله عليه وسلم الطيب والرائحة الطيبة، وكان يكره الرائحة الكريهة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل بيتها كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، رواه مسلم. وكان يأمر بالرفق ويحث عليه وينهى عن العنف ويحث على العفو والصفح ومكارم الأخلاق. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وترجله وتنعله وفي شأنه كله، وكان يتألف أصحابه ويتفقد أحوالهم، ولم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا، ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفح، ولم يضرب خادما ولا امرأة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، وما مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يلاطف الصبيان والصغار ويمازحهم ويعطيهم ما يشتهون وما يرغبون ما لم يكن حراما. فمرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال الصحابي: فرفعت رأسي، يعني يريد أن يرى ماذا حصل، لماذا أطال النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده فوق العادة. قال: وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فرغ من الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، يعني سجدت في صلاتك سجدة أطلت فيها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، أي أن حفيده ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة فكره أن يعجله حتى يقضي حاجته. ومما جاء في هذا الأمر وفي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته للصبيان الصغار ما جاء في قصة أبي عمير، قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به أي طائر صغير يلعب به، فمات أي مات الطائر، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا، أي حزن أبو عمير لموت الطائر، فقال ما شأنه؟ قالوا مات نغره. قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يمازحه ويلاطفه صلى الله عليه وسلم، وهذا خلقه الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة أصحابه، فكان لا يشق عليهم، حتى كان ينهى أصحابه عن الوصال بالصوم، يعني أن لا يصل بين اليومين درءا للمشقة عليهم، فقالوا إنك تواصل، قال نعم لكن أنا لست كهيئتكم، فنهاهم عن الوصال تيسيرا على الأمة عليه الصلاة والسلام. أما في خلق الشجاعة فكان لا يساويه أحد، في يوم من الأيام وفي ليلة من الليالي سمع أهل المدينة صيحة فظنوا أنه عدو قادم يريد أن يغير عليهم، فخرجوا فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يلاقيهم راجعا من مكان الصوت قد تبينه واستبرأه عليه الصلاة والسلام، فقال لهم ارجعوا لن تراعوا. قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا. وفي غزوة حنين حين انهزم الناس كان راكبا على بغلته نحو العدو ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهو المثل في الشجاعة وفي غير ذلك من الأخلاق الحميدة صلى الله عليه وسلم. أما في جانب العبادة فحدث ولا حرج، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه من شدة وطول القيام، وفي ليلة من الليالي كان معه ابن مسعود رضي الله عنه وهو شاب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقام معه ابن مسعود، قال رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من شدة اجتهاده عليه الصلاة والسلام في العبادة. ولما قيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، فهذا من أبرز ما نتحدث عنه من خلقه وصفاته عليه الصلاة والسلام. وقد خص الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بكثير من الخصائص وفضله بها على غيره من المرسلين وميزه عن سائر العالمين، ومن هذه الخصائص عموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس، فلا يسع أحدا منهم إلا اتباعه والإيمان برسالته. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومعنى العالمين الجن والإنس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا تبتدأ نبوة ولا تشرع أو تشرع شريعة بعد نبوته وشريعته، كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ومعنى ذلك أن يقطع المسلم بتكذيب كل مدع للنبوة بعده عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر وبين صلى الله عليه وسلم عن خروج كذابين 30 في هذه الأمة كلهم يدعي النبوة، ثم بين أنه لا نبي بعده، تحذيرا للأمة من تصديقهم واتباعهم. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أيده بأعظم معجزة وأظهر آية، وهي القرآن العظيم. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فهذا القرآن كلام الله المحفوظ من التغيير والتبديل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته خير الأمم وأكثر أهل الجنة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. الحديث. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. فهو عليه الصلاة والسلام صاحب الشفاعة العظمى، وذلك عندما يشفع لأهل الموقف في أن يقضي بينهم ربهم بعد أن يتدافعها أفضل الرسل، وهي المقام المحمود في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، كما فسره جمع من الصحابة والتابعين. وقد دلت السنة كذلك على شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، كما جاء ذلك في حديث الشفاعة الطويل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر فيه اعتذار الأنبياء آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عن قبول الشفاعة، إلى أن قال: فيأتونني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع. الحديث أخرجه الشيخان. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه صاحب لواء الحمد، وهو لواء حقيقي يختص بحمله يوم القيامة، ويكون الناس تبعا له وتحت رايته، واختص به صلى الله عليه وسلم لأنه حمد الله تعالى بمحامد لم يحمده بها غيره، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. وقد دلت السنة على اختصاصه بهذه الفضيلة العظيمة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه صاحب الوسيلة، وهي درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد، وهي أعلى درجات الجنة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، صلى عليه الله بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، إلى غير ذلك من خصائصه ومناقبه صلى الله عليه وسلم الدالة على علو درجته عند ربه عز وجل وسمو مكانته في الدنيا والآخرة، وهي كثيرة جدا. وللنبي صلى الله عليه وسلم على أمته حقوق كثيرة، ومن بعض هذه الحقوق الإيمان المفصل بنبوته ورسالته، واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة، ومقتضى ذلك تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. قد دل على ذلك الكتاب والسنة، قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام وجوب الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما من خير إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه، وما من شر إلا ونهى الأمة عنه وحذرها منه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وقد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ أصحابه الكرام في أكبر مجمع لهم يوم أن خطبهم في حجة الوداع خطبته البليغة، فبين لهم ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم، وأوصاهم بكتاب الله، إلى أن قال لهم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته محبته صلى الله عليه وسلم، وتقديم هذه المحبة على النفس وسائر الخلق. فهو صلى الله عليه وسلم له هذا الحق العظيم وهو المحبة، ويجب أن تكون مقدمة على محبة المرء لنفسه. ففي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر رضي الله عنه: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ومن حقه صلى الله عليه وسلم أن نعظمه ونوقره ونجله، فإن هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي أوجبها الله في كتابه. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومعنى تعزروه أي تجلوه، ومعنى توقروه أي تعظموه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة بن شريك: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. ومن عظيم حقه صلى الله عليه وسلم الصلاة والتسليم عليه والإكثار من ذلك، كما أمرنا الله عز وجل. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي. ومن حقه صلى الله عليه وسلم الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والصفات السامية والدرجات العالية الرفيعة مما دلت عليه النصوص، والتصديق بكل ذلك، والثناء عليه به، ونشره في الناس، وتعليمه للصغار والأطفال، وتنشئتهم على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره الجليل عند ربه عز وجل. ومن حقه صلى الله عليه وسلم تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك، فإن في ذلك أعظم الأذية له صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الأمة بقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبقوله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة أنه مرسل من الله، ليس له من مقام الربوبية شيء، وليس هو بملك، إنما يتبع أمر ربه ووحيه سبحانه وتعالى. كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو فيه والتجاوز في إطرائه ومدحه. ففي البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه ومحبة أهل بيته ومحبة أزواجه وموالاتهم جميعا، والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء. فإن الله عز وجل قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه، وحث وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم وسؤال الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. فقال عز وجل بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى في حق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس فقال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهل بيته، وأن يعرف لهم قدرهم وحقهم لقربهم منه وشرفهم، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيرا، ونهى عن سبهم وتنقصهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد اجتمع أهل السنة على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته وأزواجه، وما كانوا يعدون الطعن فيهم إلا علامة على الزيغ والضلال. فهذه بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهي كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والإعانة على أدائها. وفي الختام، فهذه وقفات يسيرة عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ختمتها ببيان شيء من خصائصه وحقوقه على أمته عليه الصلاة والسلام. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.